السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد حول سر جديد من أسرار الكتاب العزيز. ونبدأ بحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، اليوم نحن على موعد مع سر جديد، سر عظيم وراءه محاولات من علماء في الغرب لعلاج كثير من الأمراض المستعصية عن طريق استخدام ذبذبات صوتية ذات تردد معين لعلاج كثير من الأمراض المستعصية. طبعا هم حينما يحاولون أن يستخدموا الذبذبات الصوتية فإنهم يستخدمون بضاعتهم، وبضاعتهم هي الموسيقى. الموسيقى استخدموها في علاج كثير من الأمراض المستعصية عن طريق ضبط موجات صوتية معينة تحقق نوعا من التوازن داخل خلايا الجسم الإنساني. طبعا الموسيقى عندنا حرام قولا واحدا، ولأن الموسيقى حرام فإننا نعتقد اعتقادا جازما فيما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. يعني استحالة تجد أن شفاء مرض من الأمراض يكون فيما حرم الله عز وجل، حتى ولو هيأ الشيطان غير ذلك. وحينما أقول هيأ الشيطان، لأن الشيطان يزين، وزين لهم الشيطان أعمالهم فهم لا يهتدون، سورة النمل. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فتزيين الشيطان أمر واقع وأمر وارد، حينما يعني يهيئ لمريض أن شفاءه مثلا في سيجارة أو في التدخين، بل يقول لك بصريح العبارة إنني منذ توقفت عن التدخين وصحتي في تدهور مثلا. أو تجد آخر سعادته في سماع الأغاني أو سماع الموسيقى أو الارتباط بمطرب معين أو مطربة معينة، سعادة يعني أصفها أنا أنها سعادة موهومة، سعادة مريضة يحققها قلب مريض. فالقلب الصحيح لا يسعد إلا بطاعة الله عز وجل. فإذا سعد إنسان بمعصية الله عز وجل فاعلم بأن في قلبه مرضا. وكما قال ابن القيم عليه رحمة الله: وليس لجرح بميت إيلام. يعني إذا رأيت إنسانا يتحدث عن سعادة أو عن اطمئنان قلب أو عن لذة في معصية فاعلم بأن قلبه ميت. فالذي لا تؤلمه الجراحات هو الميت، والمعاصي جراحات كما اتفق على ذلك كل أهل العلم. فإذا لم تؤلم هذه الجراحات صاحبها فاعلم بأنه ميت، فليس لجرح بميت إيلام. ولكن الذي يحس بجرح المعصية أو بألم المخالفة هو صاحب القلب السليم، صاحب القلب الصحيح. دي مقدمة لابد منها، مقدمة لابد منها، حتى لا يدعي مدع أن الأبحاث العلمية أثبتت مثلا أن الموسيقى تشفي الأمراض، أو أن الغناء ربما يطيب قلوب بعض الناس، أو أن التدخين أو أن المسكرات تحقق نوعا من الهدوء النفسي أو غير ذلك. اعلم أخي الحبيب أنه لا اطمئنان للقلب إلا بذكر الحق تبارك وتعالى. هكذا قال الحق في تنزيله، قال: ألا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا اطمئنان للقلب على الحقيقة إلا فيما شرع الله عز وجل. وحتى لو توهم البشر أن سعادتهم في غير ما شرع الله فهم واهمون. لذلك قال الحق تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، سورة الأنعام، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يعني المانع من العودة إلى الله عز وجل، المانع من رفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل وقت البأساء والضراء، الذي يمنع من ذلك أمران بنص الآية الكريم. الأمر الأول قسوة القلب، الأمر الثاني تزيين الشيطان. قسوة القلب تجعل الإنسان لا يعلم أن هذا البأساء، أن هذه البأساء وهذه الضراء من الله عز وجل، وإنما منطقه: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وتزيين الشيطان، الشيطان يزين دائما الحسن قبيحا والقبيح حسنا، ويزين الحلال حراما، ويزين الحرام حلالا، ويزين السنة بدعة، ويزين البدعة سنة، ويزين الحق باطلا، ويزين الباطل حقا. بالجملة الشيطان يفعل نوعا من اختلال الموازين في القلب البشري إذا صح التعبير. تزيين الشيطان ما هو إلا خلل في الموازين في القلب البشري إذا صح التعبير. فحينما نقول في بداية هذه الحلقة أن الأبحاث الغربية كانت على الموسيقى، فليس معنى ذلك أن نستورد الموسيقى لكي تعالج أمراض المسلمين، لا، معنى ذلك أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فأوحق الناس بها. الحكمة ضالة المؤمن، حينما يستخدمون الذبذبات الصوتية الصادرة عن الموسيقى لكي يعالجوا بها بعض الأمراض المستعصية، هنا نستورد البحث ولا نستورد طبيعة البحث، نستورد البحث لكي نعمل نحن هنا بحوثا حول الترددات الصوتية القرآنية، حول الترددات الصوتية المتمثلة في ذكر الله عز وجل، حول الترددات أو الذبذبات الصوتية الصادرة عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقط نعلم ونوقن بأن للذبذبات الصوتية تأثيرا على الخلايا. نعم، هذا هو ما نحاول اليوم أن نثبته، ثم ندعم ذلك بالآيات والأحاديث. الله عز وجل قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قرآن أحبتي في الله علاج، ومن هجر القرآن، من هجر القرآن هجر التداوي بالقرآن. ولكن قضية التداوي بالقرآن نرجئها في غير هذا الموضع، إذا كان هناك وقت سنتحدث في نهاية الحلقة، إذا لم يكن فليكن لها حلقة مستقلة للتداوي بالقرآن. ولكن التداوي بالقرآن أصل ومؤصل، وقال ابن القيم عليه رحمة الله: إن القرآن شفاء لنوعي الأمراض. يعني كلام لا رجعة فيه ولا نقاش فيه ولا ريب فيه، القرآن شفاء لنوعي الأمراض البدنية والنفسية، أو البدنية والقلبية. بلا شك، وننزل من القرآن ما هو شفاء، وشفاء هنا على الإطلاق، فهذا أمر لا ريب فيه. ولكن قضية العلاج بالقرآن ووادي قضايا إن شاء الله عز وجل سنتحدث عنها بالتأصيل الشرعي إذا كان في الوقت بقية بمشيئة الله عز وجل. في عام 1839 اكتشف العالم هنريك ويليام دوف، ده سنة 1839، عالم غربي اسمه هنريك ويليام دوف، اكتشف أن دماغ المخ يعني يتأثر إيجابا وسلبا عند تعرضه لترددات صوتية محددة. المعروف احنا كلمنا في الحلقة السابقة عن تأثير السمع على خلايا المخ، قلنا إن السمع هي الحاسة الوحيدة التي لا تغلق أثناء النوم، يعني أثناء النوم كل الحواس تعطل إلا حاسة السمع، كلمنا بإسهاب في الحلقة الماضية. العالم ده اللي هو هنريك ويليام دوف اكتشف إن الدماغ بيتأثر، خلايا الدماغ بتتأثر إيجابا وسلبا بترددات صوتية محددة، محددة يعني مقننة، يعني ليست عالية وليست منخفضة. وعندما عرض الأذن لترددات صوتية محددة وجد إن خلايا الدماغ تتجاوب مع هذه الترددات. برضو في عالم اسمه فابيان، ده عالم فرنسي كان له تجربة فريدة في المجال ده. هذا العالم كان يشتغل بالموسيقى كما قلت في بداية الحلقة، وكان يعني يجد أثناء عزفه على الموسيقى إن هو بيتفاعل معها وجدانيا، هذا حال من أحواله. أصيب هذا العالم الفرنسي بورم في كتفه، طبعا هذا البحث منشور على موقع كحيل الإعجاز العلمي، يعني عشان يمن بركة العلم إسناده، وهذا بحث منشور على أكثر من موقع علمي يعني إن شاء الله موثق. هذا العالم أصيب بورم في كتفه وداخ بين الأطباء في تشخيص الورم. المهم لما مارس الموسيقى كثيرا وبعد بعض نغمات معينة كان يعزفها وجد إن هذا الورم قد اختفى تماما. بعد كده أصيب بشد عضلي شديد في بعض أجزاء من عضلات جسده، وأيضا استخدم نفس العلاج. المهم وشفي تماما من هذا الشد العضلي بسبب هذه الترددات الصوتية اللي كان بيتقنها، ويتقن بيوصلها لمرحلة معينة فيجد ان فيه راحة نفسية جامدة جدا. فذهب الى طبيب صديق له وحكى له ما حدث، فقرر الاثنين ان هما، وطبعا دي جدية البحث العلمي عند الغرب احنا اولى الناس بالمسائل ديت، انما المهم قال للطبيب ده اللي حصل، فقرر ان هما يجروا بحث علمي على خلايا الجسم. فخدوا مريض، خدوا سحبوا دم من مريض وأجروا تجارب علمية على إحدى خلايا الدم، سواء كانت خلايا دم حمراء أو بيضة ما ذكروش الحقيقة، ولكن قاموا بتعريض هذه الخلية لمختلف أنواع الأصوات. إحنا هنا بنتكلم النهاردة عن تأثير الترددات الصوتية على الخلايا. عرضوها أيضا لصوت الإنسان نفسه، لأن في فرق ما بين تعريض الخلية لأي صوت وبين تعريض الخلية لصوت الإنسان نفسه، لأن وجدوا أن تعريض الخلية لصوت الإنسان نفسه بيوجد أثر أكبر من تعريضها لأصوات أخرى، وكأن الإنسان له قوة ذاتية في نفسه لم يكتشفها بعد. بعد أن أجروا هذه التجارب وجدوا أن هذه الخلية تتأثر تأثرا كبيرا جدا بالنغمات الصوتية أو بترددات الصوتية، وقاموا بتصوير هذه الخلية بكاميرا سموها، اسمها في الغرب كاميرا مشهورة جدا اسمها كيريليان. هذه الكاميرا متخصصة في تصوير الموجات الكهرومغناطيسية المحيطة بالخلايا أو بالأجسام. معروف أن الخلايا والأجسام لها مجال مغناطيسي أو كهرومغناطيسي، اللي بيصور المجال ده أو الطيف الكهرومغناطيسي للخلايا أو الأجسام كاميرا خاصة بتسمى كيريليان. البحث الأكثر إثارة وقام به الأخ فابيان، هو أخ فرنسي يعني والطبيب زميله، طبعا بقول أخ مجازا يعني، أخذ هذه الباحث خلية سرطانية وقام بالتأثير عليها بأصوات محددة أو بترددات محددة، وعند تردد معين انفجرت هذه الخلية السرطانية. يعني لما سلط عليها الصوت قاعد يجرب ترددات ذبذبات بموجات مختلفة الشدة، عند تردد معين، ده يهمنا أو الكلام دلوقتي، الكلام ده مهم يعني، عند تردد معين انفجرت الخلية السرطانية يعني ماتت. وبعدين لما ماتت الخلية السرطانية وتفتتت عند نفس التردد، نفس التردد اللي موت الخلية السرطانية، وجد ان الخلايا السليمة بتنشط عند نفس التردد، يعني فيه قوة شفائية لهذا التردد المعين في الصوت. فأصبح الشغل الشاغل الآن للعلماء منذ هذه التجارب وهذه الأبحاث هو البحث عن نوعية التردد وعن شدة التردد وعن نوعية الذبذبات اللي ممكن يكون لها تأثير إيجابي مش سلبي على الخلايا. إن وجدوا في المقابل بقى، في مقابل هذه الأبحاث، وجدوا إن بعض الترددات الصوتية بتحدث تلف في هذه الخلايا تؤذيها وربما تميتها تماما في هذه الخلايا. إذن في ترددات بتنشط الخلايا السليمة، في ترددات بتفتت الخلايا السرطانية، في ترددات بتفتت وتمزق وتميت الخلايا، الترددات العالية أو الصاخبة أو طبعا بيكلموا على التلوث الصوتي الوقتي بكثير من الايه من الأبحاث. دية الأبحاث، احنا طبعا منهجنا في البرنامج زي احنا عارفين بحوث وبعدين مناقشة البحوث اللي هو الديسكشن زي اي بحث علمي في اي جامعة، وبعدين القرآن والسنة وكيف التوافق بين المسائل دي كلها. فالتفسير العلمي او ازاي نناقش المسائل دي، وجدوا او قال العلماء ان في داخل كل خلية، اسمع الكلام ده كويس، ان الكلام ده تسبيح، الكلام ده تسبيح لله عز وجل، تسبيح لله من خلال التأمل في خلق الله عز وجل. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، تفكر عبادة. قال العلماء إن في داخل كل خلية ما يسمى بالنظام الاهتزازي أو دعه الله لتقوم بعملها، أي أنها لا تفقه لغة الكلام ولكنها تتعامل بالذبذبات الاهتزازية. قال العلماء إن في داخل كل خلية نظام أو دعه الله عز وجل، هذا النظام بيسمى نظام اهتزازي. يعني إيه نظام اهتزازي؟ وجدوا أحبتي في الله، وجدوا إن كل خلايا الجسم تقريبا في حالة اهتزاز دائم، في حالة اهتزاز دائم، بل أكثر من كده، وجدوا إن الكون كله وذرات الكون كله في حالة اهتزاز دائم. وجدوا إن الخلية داخل المخ لا تفقه لغة الكلام، يعني ما تعرفش ايه اللي بيتقال، ولكن تفقه لغة الذبذبات، ذبذبات تنشطها، ذبذبات تموتها، ذبذبات توقف عملها مؤقتا، ذبذبات تنشط عملها مؤقتا وبعدين توقفه، وهكذا. فده طبعا اكتشاف علمي مثير جدا لأثر الصوت على الخلايا الحية. خلاص. وقالوا ان اقرب مثال ممكن تفهم منه المسألة دي جهاز الهاتف المحمول. الهاتف المحمول بيتلقى، ما بيتلقاش كلام، هو بيتلقى موجات كهرومغناطيسية بيتعامل معها ويرد عليها ايضا بموجات كهرومغناطيسية. فتصور اخي الحبيب هذا المنظر، يعني تصور مثلا ان في المخ البشري تريليون، تريليون يعني مليون مليون خلية، كل خلية، كل خلية فيها جهاز كمبيوتر. تخيل يعني هذا المنظر بالضبط زي ما قالوا العلماء. وبعدين تخيل حجم العمل اللي بيتم بين الخلايا تريليون دي، يعني بين تريليون كمبيوتر بتناسق مبهر. ما زال العلماء إلى الآن واقفين حائرين مبهوتين عاجزين عن تفسير كيف تعمل هذه الخلايا بهذا التناسق المعجز داخل المخ البشري. طيب دي معلومة في حال الصحة. ايه اللي بيحصل في حال المرض؟ قالوا ان المرض ما هو الا خلل في برمجة الخلايا. يعني كده انت عارف لما بيحصل فيه لخبطة في الكمبيوتر او لخبطة في جهاز، انا بحاول اقرب المعنى، طبعا الامر يعني اكثر عظمة واكثر تعقيدا من هذا، ولكن لما يحصل لخبطة في الكمبيوتر في برامج الكمبيوتر او لخبطة في جهاز المحمول، بتلاقي كل البرامج دخلت على بعضها. لما بيحصل فيه خلل في برمجة الخلايا داخل الجسم الانساني، هنا المرض، هنا المرض. قالوا ان كل خلية تسير وفق برنامج محدد منذ ان خلقها الله وحتى تموت. يعني في داخل كل خلية برنامج محدد خاص بالخلية، خاص بها هي. طيب والعلاقات اللي بين الخلية دي وبين كل خلايا الجسم، في المخ بس تريليون خلية، وفي داخل الجسد 160 تريليون خلية. يعني معناها ان العدد هائل جدا. كيف يحدث التناسق المبهر والمعجز بين الكمبيوترات دي كلها؟ داخل كل خلية كمبيوتر، وجهاز كمبيوتر خاص بالخلية دي. طيب الخلية داخل عضو، والعضو داخل جهاز، يعني عضو داخل جهاز، والأجهزة دي اللي في الجسم كله، اللي هو الجهاز العصبي والجهاز الدوري والجهاز القلبي والجهاز البولي والجهاز التناسلي والجهاز الهضمي والجهاز الجلد والجهاز التنفسي، الأجهزة المذهلة اللي في الجهاز داخل الجسم. كيف تعمل كل هذه التريليونات من الخلايا داخل الأعضاء وداخل الأجهزة لكي ترى هذا التناسق المعجز؟ ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا هو الله عز وجل، وهذا هو ذكر الله عز وجل الذي تطمئن به القلوب. إيه اللي بيحصل بقى عشان أعالج المرض ده؟ المرض اللي بيحصل خلل في البرمجة، العلاج ببساطة أن أنا أصحح البرمجة دي عن طريق الصوت اللي قلته ده. بس قبل ما اكمل ان شاء الله نبتدي نعرض الصور عشان الوقت، احنا دايما بنخاف ان الوقت يدهمنا فما نعرفش نكمل، فبنعرض الصور كده ونشوف ايه اللي في الصور النهاردة مما يزيدنا ايمانا بالله عز وجل ويجعلنا نذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا. إذا كان في وقت على الصور نكمل. ديت خلية، خليها شوية كده، خلية عصبية في حالة اهتزاز دائم. هذه الخلية تحوي برنامجا معقدا تتفاعل من خلاله مع بلايين الخلايا من حولها بتنسيق مذهل يشهد على عظمة الخالق جل وعلا. من ديت تريليون في المخ. اذكروا الله ذكرا كثيرا. ان اي مشكلة نفسية، خلي بالك يا اخي الحبيب، اي مشكلة نفسية وهتستهين باي عكرة في دمك، ولا اي مشكلة نفسية ولا انفعال ولا حاجة، اي مشكلة نفسية سوف تسبب خللا في هذا البرنامج. اوعى تستهين باي مشكلة حياتية في حياتك كده تمر تتنرفز تنفعل، لا، كل ده بيعمل خلل في هذا البرنامج اللي داخل الخلية، مما ينقص من مناعة الخلايا ويسهل هجوم المرض عليها. يعني مسألة الانفعالات النفسية اللي الناس عايشة فيها ومسألة الغضب الشديد، ده بيترك أثار رهيبة جدا أخي الحبيب. والأحداث المزعجة في حياتك أو المواقف المحرجة أو الصدمات النفسية أو المشاكل الحياتية، كل ده بيحدث، يقول العلماء يحدث فوضى في سيمفونية عمل الخلايا، مما يسبب تعبا وإرهاقا، لأن المخ يقوم بعمل إضافي لا يستفاد منه. فده يعني إيه أمر مهم جدا جدا لتحقيق الانسجام في الخلايا، أن أنت تكون هادئ وذاكر لله عز وجل. الصورة اللي بعدها، إن الطفل قبل الولادة، دي الطفل في رحم الأم، تبدأ خلايا دماغه بالاهتزاز، ويكون دماغه متوازنا وخلاياه متناغمة طول ما في بطن أمه، مية مية يكون دماغه متوازنا وخلايا متناغمة في عملها واهتزازها. ولكن بقى بعد خروجه للدنيا، دنيا التعب بقى والإرهاق بقى، بعد خروجه فإن كل حدث يتعرض له الطفل سوف يؤثر على خلايا دماغه ويؤثر أيضا على الطريقة التي تهتز بها هذه الخلايا. بل إن بعض الخلايا غير المهيئة لتحمل الترددات العالية اللي بياخدوا أولادهم يا إخوانا للأفراح الصاخبة والساوندات الرهيبة وهم في سن لسه باكرة، خلي بالك ده مشكلة كبيرة مصيبة. بعض الخلايا غير المهيئة لتحمل الترددات العالية ها بتعمل ايه؟ بيختل نظامها الاهتزازي، بيختل نظامها الاهتزازي، وهذا يمكن ان يؤدي الى كثير من الامراض النفسية والجسمانية للطفل فيما بعد. يعني الطفل طول ما هو موجود في بطن امه زي ما انت شايف المنظر ده خلاياه مهتزة اهتزاز طبيعي فطري، ده خلق الله. لما بيخرج للدنيا يبتدي يتعرض بقى لاصوات العالية في البيت، اصوات العالية في الافراح، اصوات العالية السوندات اللي في التكاتك اللي في العربيات، سلنات التلوث البيئي بقى والتلوث الصوتي يبتدي يتأثر، وده جايز سر العنف عند الشباب ولا سر الأمراض النفسية عند الشباب، الله أعلم. طبعا الصورة دي مبهرة وأرجو أنك أنتوا يعني إيه تتأملوا فيها جيدا. طب هات لي الصورة اللي بعدها كده. ده الحمض النووي المشهور الدي إن إيه، طبعا أنتوا عارفينه، في داخل كل خلية بيهتز بطريقة محددة وهو عرضة للتغيرات لدى أي حدث أو مشكلة. حمض النووي دي إن إيه؟ عرضة لأن يتغير لدى أي حدث أو مشكلة أو فيروس يهاجم الجسم. إن طريقة المثلى لجعل هذا الشريط يقوم بأداء عمله هي إعادة برمجة هذا الشريط من خلال التأثير عليه بأمواج صوتية محددة. يعني الشريط الدي إن إيه اللي داخل الخلايا أحبتي في الله بيهتز، أنا قلت كل حاجة بتهتز في الكون. هذا الاهتزاز بيهتز وفق برمجة معينة. ولكن لو تعرض لفيروس او مشكلة نفسية او انفعال شديد او صدمة عاطفية شديدة او صدمة نفسية شديدة بيبتدي يختل نظام عمله، ممكن يعاد برمجته من جديد لما نأثر عليه بترددات صوتية محددة. طب هات لي الصورة اللي بعدها كده. دي صورة لخلايا الدماغ، خلايا المخ، ده نسيج المخ بقى. خلي بالك انا عندي صورة للنسيج الكوني زي دي بالظبط وهنقارن بينها ان شاء الله فيما بعد. صورة لخلايا الدماغ تظهر الأجزاء المتضررة باللون الأحمر. يعني اللون الأحمر ده هو لون الأجزاء المتضررة من خلايا المخ. هذه الخلايا أو هذه المناطق ذات نشاط قليل وطاقة منعدمة أو شبه منعدمة. لما بتتأذى خلايا المخ أخي الحبيب، لما بتتأذى بتبقى نشاطها ده قليل جداً وتبقى طاقتها شبه منعدمة، وهي تشرف على الموت أحيانا. ولكن لدى تعرض هذه الخلايا إلى موجات صوتية محددة فإنها تبدأ بالاهتزاز والنشاط مرة أخرى. والمصدر National Research Council of Canada، ده مصدر الصورة ديت. يعني عايز أقول إن المناطق الحمراء ديت عبارة عن مناطق أصيبت في خلايا المخ، وهذه المناطق لما بتصاب بتبقى نشاط، بيبقى نشاطها قليل وبيبقى طاقتها اقل واحيانا بتموت، ولكن يمكن ان تنشط مرة اخرى عن طريق ترددات صوتية محددة. هات لنا اخر صورة بقى، تقريبا اخر صورة عندك. دي تقريبا اهم صورة، لان دي الموجات الصوتية والمسافة اللي بين الترددات الصوتية. صوت القرآن الكريم عبارة عن أمواج صوتية لها تردد محدد وطول كل موجة محدد. هذه الأمواج تنشر حقولا اهتزازية تؤثر على خلايا المخ وتحقق إعادة التوازن لها، مما يمنحها مناعة كبيرة في مقاومة الأمراض بما فيها السرطان. فما السرطان إلا خلل في عمل الخلايا زي ما احنا عارفين. والتأثير بسماع القرآن على هذه الخلايا يعيد برمجتها من جديد. ده أبحاث علمية يا أخوانا. وكأننا أمام كمبيوتر، خلي بالك المثل اللي جاي ده، كأننا أمام كمبيوتر مليء بالفيروسات ثم قمنا بعملية فرمتة كما يقول علماء الكمبيوتر، يعني عملوا فرمتة وإدخال برامج جديدة عليه ليصبح أداؤه عاليا. يعني مخ ملخبط عليه فيروسات جامدة زي الكمبيوتر عليه فيروسات جامدة، بيجي العالم يعمل له فرمتة ويدخل عليه برامج جديدة ويندوز جديدة فيصبح أداؤه عالي جدا. ده تأثير القرآن والذكر على خلايا الدماغ الملخبطة إذا صح التعبير. هذا فيما يتعلق ببرامجنا الكمبيوترية نحن البشر، فكيف ببرامج يحملها كلام خالق البشر جل وعلا؟ انتهت الصور كده، انتهت الصور كده تقريبا، وهنتكلم بعد كده. انتهت الصور، لسنا قد ايه ان شاء الله. بنقول بقى بعد كده ايه القرآن. القرآن ده احبتي في الله كلام الخالق جل وعلا، الخالق، خالق الانسان، خالق هذا الجسد، يعني مبدع او بديع هذا الجسد، مبدع هذا الجسد الله عز وجل، والذي ابدعه على غير مثال سابق. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والذي يعلم السر واخفى، والذي يعلم الجهر وما يخفى. الله عز وجل خالق الانسان وهو منزل القرآن. تأمل هذه الحقيقة، وأرجو أن تعيها جيدا وأن تجعلها عنوانا في حياتك، لأن ده ملخص الدين كله، ملخص الدين كله في هذه الجملة. خالق الإنسان هو منزل القرآن، ولا يصلح الإنسان إلا القرآن، لا يصلح الإنسان إلا القرآن، لا يصلح الإنسان، بكرر تاني اهو، لأن خالق الإنسان هو أعلم بمن خلق، خلق كل خلية فيه، كل نسيج فيه، كل عضو فيه، كل جهاز فيه، خلق عواطف الإنسان، خلق مشاعر الإنسان، خلق غرائز الإنسان، خلق ملكات الإنسان، خلق عقل الإنسان، خلق مخ الإنسان، خلق قلب الإنسان وكبد الإنسان وطحال الإنسان وكليتي الإنسان، خلق دم الإنسان وجلد الإنسان وعظام الإنسان ومخ الإنسان. خالق الإنسان هو منزل القرآن، ولأنه منزل القرآن فيعلم كيف يصلح بالقرآن هذا الإنسان. ولذلك قال عز من قائل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذكر هنا على أرجح الأقوال التفسيرية أنه القرآن، على أرجح الأقوال التفسيرية أنه القرآن. ومن أعرض عن ذكري، أي من انتحى بالقرآن جانبا واستورد مناهج وتشريعات وأخلاقيات وعلاجات غير قرآنية وغير نبوية، فلتكن النتيجة الضنك والقلق والحيرة والاضطراب الذي يعيش فيه البشر الآن. لا يصلح البشر إلا خالق البشر، وخالق البشر أنزل في القرآن برنامجا، كما أودع في كل خلية، خلي بالك من المعنى ده، خلي بالك من ما هو ده سر السعادة، وده سر من أسرار التنزيل. كما أودع في كل خلية من خلايا جسدك، التريليونات الخلايا في خلايا جسدك، برنامج. هذا البرنامج لا تصح حياة الخلية إلا به. فلقد أنزل ربنا تبارك وتعالى في قرآنه برنامجا لإصلاح البشر. فلم ينزل القرآن للأموات، وإنما قال الله عز وجل لينذر من كان حيا. فوضع في هذا القرآن برنامجا لصلاح الإنسان في كل جوانب هذا الإنسان. جوانب الإنسان التشريعية والأخلاقية والنفسية والجسمية والقلبية، كل ما يتعلق بالإنسان من جوانب، فإن في برنامج القرآن ما يصلح ويعيد برمجة هذه البرامج إذا اختلت. أنا لا أريد أن أغادر هذا المعنى سريعا، لأن الدين كله في هذا. فإذا أثبتنا أن القرآن كلام الله عز وجل المنزل على رسوله بلا ريب وبلا شك، فعلينا أن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا علاج لأمراض الإنسان، سواء أكانت الأمراض الاقتصادية أو السياسية أو التربوية أو العسكرية أو الأخلاقية أو النفسية أو العقلية أو كل ما يتعلق بالخلل الذي حدث للبشرية. لا علاج إلا بأن نستدعي هذا القرآن ونبحث في برامجه، ثم نستخرج من هذه البرامج ما يعيد برمجة البرامج المختلة في جسد الإنسان. الله عز وجل يقول عن القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا. يقول القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل، يقول القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل أن المعنى معنى الآية ديت: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. يعني كلام القاسمي، يعني بيقول لو أن قرآنا يمكن أن يفعل هذا لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن جديرا بأن تقطع به الأرض أو تسير به الجبال أو يكلم به الموتى. يعني قول إيه تاني؟ يقول القاسمي: الجواب محفزوف تقديره لكان هذا القرآن، بمعنى أن القرآن ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قرآن يقول عنه الحق تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قائل هذا الكلام هو منزل القرآن وخالق الجبال، يعني منزل القرآن جل وعلا وخالق الجبال جل وعلا هو صاحب هذا الوصف، هو القائل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لتصدع الجبل. هو قائل، الله عز وجل هو القائل: لو أنزلنا هذا القرآن على الأرض لتقطعت الأرض ولا سيرت الجبال ولا أحيا الموتى كلم به الموتى. دليل هذا الكلام كله على عظمة وجسامة أمر وخطورة أمر القرآن. يا أمة القرآن يا من هجرت القرآن، القرآن ثقيل، كان ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حال الوحي فينيخ براحلته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قرآن بالنسبة للجبال فيه معلومة علمية كده بتقول إن الأرض ليست كتلة واحدة، يعني الآية فيها إعجاز علمي نقوله بسرعة كده: الأرض ليست كتلة واحدة ولكنها عبارة عن ألواح فيها تشققات، والأرض ذات الصدع والسماء ذات الراجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الأرض ذات الصدع يعني فيه أرض فيها صدع وصدوع تشققها إلى ألواح، هذه الألواح تتحرك، ده كلام علمي بحت، تتحرك حركة بطيئة كل سنة بضعة سنتيمترات، وبالتالي تحرك معها الجبال. لما بتتحرك ألواح الأرض حركة بسيطة بتحرك معها الجبال، وهذا إعجاز علمي في الآية: لأن قرآنا قطعت به الأرض أو لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض. هذه الحركة التي تحدث في ألواح الكرة الأرضية سببها أمواج حرارية تنتج من المنطقة المنصهرة تحت القشرة الأرضية، يعني تحت القشرة الأرضية في منطقة منصهرة بتنبعث منها أمواج حرارية، هذه الأمواج الحرارية بتحرك الأرض فتقطعها فتسير الجبال، يبقى تسير الجبال وتقطع الأرض. خلاص، مفهوم الآية أن هذا الكتاب يمكن أن يحوي بيانات. اسمع كلام مهم جدا، اسمع عظمة القرآن احنا هجرينه إلا من رحم الله عز وجل. يحوي بيانات لا يعلم سرها إلا الله عز وجل. يعني مفهوم الآية إن في البيانات القرآنية أسرار، لو أنزلت على جبل لتصدع، فكيف لو أنزلت على قلب بشري أو على خلايا بشرية في دم ولحم وأعصاب أليست قادرة على أن تعيد برمجتها من جديد وأن تعيد التوازن لجميع خلايا الجسد وأن تفتت الخلايا السرطانية وأن تنشط الخلايا السليمة وأن تعيد برمجة الجسم كله؟ فإذا الإنسان هادئ وإذا الإنسان مطمئن وإذا الإنسان يعني آمن في سلام وفي طمأنينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إذا كانت هذه البيانات تتعامل مع الحجر فتصدعه وتفتته بسبب هذه الأمواج الحرارية فتحركها وتهيجها وتسرع حركتها أو تحدث شقوقا وزلازل في الأرض أي تقطع القشرة الأرضية كما يقول البحث العلمي وأنا حريص أن أقرأه بالنص كي تزداد يقينا في الله عز وجل. هذه القوة العملاقة التي يحملها القرآن، الله أخبرنا عن قوة القرآن لندرك عظمته. إن حديث القرآن عن أنه شفاء معناه أنه يحمل في آياته سرا يعيد برمجة الخلايا المتضررة في الجسم الإنساني. في معلومة علمية فيما يتعلق بالجنين وهو في بطن أمه، وفي معلومة حديثية فيما يتعلق بالجنين بعد ولادته، والاثنين بيتعلقوا بالبرمجة، سواء كانت البرمجة الجينية أثناء وجود الجنين في بطن أمه. فنجد أن حاسة السمع بتتكون في الشهر الثالث عشان يدلك أخي الحبيب على أن هذه الحاسة عند الجنين اللي بتتكون في الشهر الثالث حاسة في غاية الأهمية فيما يتعلق بجدارة الاهتمام بها. يعني أنت أيتها الحامل، أيتها المرأة الحامل وأيها الأب الحنين الحنون، يعني إذا حملت امرأتك في جنين فاعلم بأن هذا الجنين يتأثر بموجات صوتية يسمعها سماعا حقيقيا. هو لا يفهم لغة الكلام كما قلت، هذه الخلايا لا تفهم في هذا الوقت لغة الكلام، ولكن تفهم لغة الذبذبات الصوتية ولغة الترددات الصوتية. فإذا علا صوتك على امرأتك وهي حامل فاعلم بأن هذا يحدث خللا نفسيا في خلايا الجنين وهو في بطن امرأتك. فإذا أسمعته موسيقى صاخبة حينما تدعون إلى أفراح صاخبة يختلط فيها الحلال بالحرام والأصوات الزاعقة فاعلم بأن هذا يؤثر على خلايا الجنين ابنك وهو في رحم امرأتك. اعلم أن هذه المرحلة في منتهى الأهمية كي تسمع وليدك، ولكي تسمع وليدك أيتها الأخت الفاضلة القرآن الكريم والذكر، وتقرأي أنت القرآن أثناء فترة الحمل. اقرأي القرآن كثيرا أثناء فترة الحمل، إن صوتك أكثر تأثيرا على جنينك من أي صوت، فيخرج هذا الجنين متوازن النفس والجسم. ده بحوث علمية. لا تسمعيه أغاني صاخبة ولا أصوات عالية ولا غاضبة ولا تنفعل انفعالات شديدة تفرز في جسدك هرمونات الأدرينالين وخلافه، فيؤثر هذا على عمل خلايا جنينك وفي بطنك، ويؤثر من خلال أذنه المفتوحة من الشهر الثالث، لأن العينين ما بتتفتحش اللي بعد الولادة، يعني حاسة البصر ما بتتكونش اللي بعد الولادة، أما حاسة السمع فبتتكون في الشهر الثالث. يبقى أنت لابد يكون اهتمامك بالجنين وهو في الشهر من بداية الشهر الثالث لغاية الوضع اهتمام خاص، يعرفي أنه عايش معاك، سامع كل اللي أنت بتقوليه ومتأثر بكل انفعالاتك، متأثر بكل كلامك، وبتأثر بكل كلام أبوه وكلام إخواته. لابد أن ينشأ هذا الجنين وهو ينمو في رحمك نشأة نفسية صحية سليمة. ثم يعني عجبا كبيرا حينما أسمع حديث رسول الله المتعلق بأن يعني تؤذن في أذن المولود، يعني طبعا ده إعجاز نبوي، يعني أقف أمامه مذهول العقل. أقف أمام من علم محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن هذه الترددات الصوتية الخاصة بالأذان تدخل في أذن المولود فتحدث أثرا في هذه المرحلة التي لا يعلم المولود بشأنها شيئا عن عالمه الخارجي. قلت هو لا يفهم لغة الكلام، الجنين المولود آسف لا يفهم لغة الكلام، يعني لا يفهم معنى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، الأصوات الحبيبة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ولكن لا بد أن لهذا الذكر في هذا الوقت في الأذن اليمنى من الوليد لا بد أن له تأثيرا صوتيا بترددات خاصة، طالما أخبر عن ذلك سيد الخلق الموحى إليه من الخالق جل وعلا، فإن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وما ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يريد أن يقول لك إن آذان الوليد في هذا الوقت تستقبل المعلومات وتؤثر فيها. فكما أشار هذه الإشارة الإعجازية إلى ضرورة التأذين في أذن المولود، فكأنه يشير لك ألا تدخل في آذانه أصواتا حراما ولا أصواتا معجزة ولا أصواتا عالية ولا أصواتا صاخبة، ولكن اعلم أن آذان المولود تستقبل هذه الأصوات لكي تعيد أو لكي تؤثر في برمجة الخلايا داخل مخه. هذا إعجاز أحبتي في الله جديد وسر بديع يريك كيف يؤثر القرآن وكيف يؤثر الذكر في القلب حتى دون أن يفهم القلب معنى الذكر أو معنى القرآن. ولذلك يعني كما قال الإمام أحمد إمام أهل السنة عليه رحمة الله، يعني بأعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل قال كلامه، كلام الله عز وجل هو أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. فقيل له يا إمام بفهم أو بدون فهم؟ قال بفهم أو بدون فهم. لماذا؟ لأن أثر القرآن على القلب أثر يعني إذا صح التعبير الطبي فسيولوجي أو فيزيائي طبيعي دون أن يفهم القلب معنى الكلام، لأن هناك علاقة بين القرآن وهو كلام الله عز وجل وبين القلب وهو مخلوق لله عز وجل. هنا تقريبا انتهى الوقت المخصص لهذا البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نلتقي بحضراتكم في الجمعة القادمة في نفس هذا الموعد حول سر جديد من أسرار التنزيل، وأسأل الله تبارك وتعالى في نهاية هذه الحلقة ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه ولا من كرامة البلاغ عنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.